بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد اللقاء بأحبتي وإخواني في التعليق على هذا الكتاب المبارك وتلك الرسالة من رسائل علمائنا وأئمتنا ومشايخنا، وهو فضيلة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في رسالته البديعة القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة والنافعة، ليضع في قواعد فقهية وأصولية، ليضع لنا هذه القواعد التي هي أحزمة لكثير من أبواب الفقه ويدخل تحتها كثير من مسائله. ولهذا سبق وقلت لكم بأن تناول هذه القواعد في الحقيقة إنما هو تناول للشريعة كلها، وكل قاعدة من هذه القواعد يدخل تحتها أفراد عديدة من المسائل. ودائما ولا أمل من تكرار هذا، إن التربية الصحيحة لطالب العلم بل وللأمة جميعا لا تكون إلا بالعودة إلى هذه الأصول وهذه القواعد التي نستطيع أن ننزل عليها العديد من المسائل التي لا تتناهى في واقع الناس، فإن واقع الناس يفرز كثيرا من المسائل كل يوم في مجال الطب، في مجال الاقتصاد، في مجال الاجتماع، في شتى مناحي الحياة، ولا تقف الشريعة عاجزة أبدا عن استيعاب هذه المسائل لتضع لها الأحكام الشرعية المناسبة، ولا يكون ذلك إلا عن طريق فهم القواعد والأصول التي نستطيع عن طريقها رد هذه المسائل إلى مثيلاتها من المسائل التي وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنلحق الشبيه بشبيه والنظير بنظيره والمثيل بمثيله ليحصل إنزال للحكم مضبوط من غير خلل ومن غير اعوجاج. ولهذا تلقى الشريعة بفضل الله سبحانه وتعالى شريعة معطاءة، شريعة واسعة لا تضيق عن أي مسألة من مسائل الناس أبدا في أي مجال من المجالات، سلما وحربا، اقتصادا وسياسة، اجتماعا وطبا. إياك أن تقول وما علاقة الدين بالطب، إياك أن تقتنع بهؤلاء الذين ينادون دائما أبدا للدين مكانه المخصوص له هو حبيس أربعة جدر، أما إذا واجهنا الناس وخرجنا إلى الأسواق وتعاملنا فلا علاقة للدين بمعاملة الناس. وهذا والعياذ بالله لا أقول مبدأ ضلال، بل هو في الحقيقة مبدأ كفري. فمن زعم أن الشريعة تضيق عن معالجة قضايا الناس في وقت من الأوقات وعصر من العصور فإنه يكون بذلك طاعنا في الشريعة، مكذبا لله ورسوله الذي قال تبارك وتعالى في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلك الآية الجامعة المانعة الفريدة التي جاء في صحيح البخاري أن يهوديا قال لعمر: عليكم معشر المسلمين، نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هذه؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. فإذا الشريعة كاملة، وهذا لا يكون إلا بالرجوع إلى القواعد بالرجوع إلى القواعد الجامعة، بالرجوع إلى القواعد التي تنتظم عديدا من المسائل. وهذا ما يستطيعه المبتدئ من طلاب العلم، وإنما يستطيع من نظر وأصبح عنده بصير وأصبح عنده أدوات، يستطيع أن يدخل ضمن هذه القواعد ما يدخل تحتها من مسائل. وبالتالي فإنه حينئذ يسعنا أن نقول إنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وحذاري، ثم حذاري، أن تفهموا أن هذه القاعدة النبوية التي وردت في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، أن هذا بإطلاق، احذر أن تفهم أن هذا بإطلاق، وإنما هذا في المجتهد الذي بلغ وحصل أدوات الاجتهاد فصار مؤهلا للنظر، حينئذ جاز له أن ينظر، فإذا نظر فأصاب فله أجر، وإذا نظر فأخطأ فله أجر. أما أن يركب طريقا لا قبل له به وأن ينظر في أمور لا يستطيعها فهو آثم على كل حال ولو أصاب، ولو أصاب، لأنه لم يتعمد الإصابة ولم يعرف طريق الإصابة، إنما قالها وهكذا فوافق الصواب من غير قصد، وافق الصواب من غير علم. إذن فقاعدة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، قاعدة ينبغي أن تفهم، هذه قاعدة ليست على إطلاقها، وإنما هي قاعدة في من حصل أدوات الاجتهاد، في من صار مؤهلا، وإلا من لم يكن كذلك فهو داخل في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وفي قول الله تبارك وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وفي قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يجتهد كل واحد ولم يبلغ أدوات ولم يحصل أدوات الاجتهاد ولم يبلغ رتبة العلماء المجتهدين ويقول والله أنا عندي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجر وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وهذا عباءة واسعة جدا، على ما تحجرون علينا؟ لا دعوني، نقول أنت آثم من أولها، أنت آثم، أنت آثم حينما تفتي بلا بصيرة وبلا علم، أنت آثم حينما تنظر إلى هذه الأحكام أو هذه المسائل فتنزل عليها الأحكام بغير بصيرة، ولو جاز ذلك لكان كل أحد يقول في دين الله سبحانه وتعالى، ولكن إنما الذي يقول في دين الله هم ورثة الأنبياء يا إخواني، هم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء وفقط، ووريث النبي هو من أخذ دينه بأساس متين كالنبي الذي أخذ دينه بالوحي. إن النبي صلى الله عليه وسلم لتأتيه المرأة تسأله يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإلا لي منه أولادا، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، ماذا أصنع؟ ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس عنده جواب حتى ينزل الله تبارك وتعالى الآيات الأولى في سورة المجادلة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي يتكلم في دين الله إلا بعلم، فإن لم تكن على قدر النظر فأقول لك تعلم واثن ركبتيك عند المشايخ والعلماء، واحذر أن تركب مطية العلماء المجتهدين ولم تحصل بعد أدوات النظر، بل ولا حتى تستطيع أن تحسن ما وجب عليك من عبادات ومن معاملات. ولهذا نقول احذروا الصغار، واحذروا الاجتماع حول من ليسوا بمؤهلين، إذا كان خطر غير المتخصصين في الطب لو فتحوا عيادات خطرا عظيما في أبدان الناس وفي دنيا الناس، لو فتح غير الطبيب المرخص عيادة ولا دراية له بالطب، ولو فتح الناس محلات ولا دراية لها بتخصصاتهم، إذا كان يترتب على ذلك فساد دنيا الناس وأبدان الناس فما بالكم لولج هذا الأمر من ليس مؤهلا له في دين الله سبحانه وتعالى. ما الذي سيهلك وما الذي سيتضرر الناس به في ذلك؟ أديانهم، قلوبهم. وإن فساد الدين أعظم آلاف المرات من فساد الدنيا، وإن أعظم بوابة، خذوها هي، وإن أعظم بوابة لفساد الدين أن يتولى الأمر من ليس أهلا له. عالم مفتون أو متعالم، عالم مفتون أو متعالم، ليس عالما وإنما يدعي العلم. عالم مفتون مطي الضلال، ولهذا قال سبحانه وهو يخاطب المؤمنين في المدينة الذين عايشوا اليهود، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فصولا عديدة ومتنوعة عن بني إسرائيل وما جرى له مع موسى عليه السلام من العناد والمعارضة، مع وضوح البيء الأمور ووضوح الحق. قال سبحانه وتعالى في مطلع الربع الخامس: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذن يصعب الطمع في إيمان هؤلاء، وقد قادهم يوما ما علماء سوء صاروا يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى من بعد ما عقلوا، حرفوه فجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم: هل تجدون الرجم في كتابكم؟ عندكم الرجم؟ لما جاء له برجل قد زنى بامرأة فقال صلى الله عليه وسلم: تجدون الرجم عندكم في الرجم؟ قالوا: لا، ما عندنا الرجم. وما إيه اللي عندكم؟ قالوا: اللي عندنا نحن نسود وجوههما ثم نطوف بهم في الطرقات، هذا اللي عندنا، ما عندنا رجم. قال: اتوني بالتوراة، هاتوا التوراة كده يلا. فجاءوا بالتوراة ثم وضعوها على كرسي وفتحوا التوراة ثم وضع أحدهم يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم. عالم ضال مفتون، أحل الحرام وحرم الحلال وقاد الأمة إلى التهلكة والعياذ بالله. أو متعالم يتزين بزي العلماء ويلبس لبسة العلماء لكنه فارغ، يوجب على الأمة ولا يعرف ما الواجب، يحرم على الناس ولا يعرف ما الحرام، ما يعرف شيئا، ولئن سألت في أمر من أمور عباداته ما أجابك. فهذه مسألة خطيرة جدا أيها الأحبة. القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين. الأول: الإخلاص للمعبود، والثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشريعة مبنية على أصلين. الشريعة كلها مبنية على أصلين: واحد، الإخلاص للرب الذي تعبده. اثنين، المتابعة لرسول الله. الرجل الذي لم نعرف طريق الله إلا منه، ولم نعرف ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه ويكرهه إلا من طريقه، فكل طريق إلى الله مسدود إلا طريقا واحدا هو طريقه صلى الله عليه وسلم. إذن الشريعة مبنية على أصلين: الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يشذ شيء من الدين
عن هذين الأصلين أبدا. فالشريعة أوامر ونواهي، الشريعة أخبار، فالشريعة أخبار وأحكام، أخبار وأحكام، أخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الأمم الماضية، عن الغيوب، عن اليوم الآخر، عن هذه الأشياء إخبار أو أحكام. وأحكام وأحكام، حلال حرام، افعل لا تفعل، أمر نهي، أحكام. فالشريعة أخبار وأحكام. قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قالوا صدقا يعني في الأخبار، وعدلا يعني في الأحكام. تمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فمبنى هذه الشريعة كلها على هذين الأصلين، لما وكيف، حرفان من حروف الاستفهام. لما وكيف، لما سؤال عن الإخلاص، وكيف سؤال عن الاتباع. يؤذن المؤذن، لما تؤذن؟ يصلي المصلي، لما تصلي؟ لمن تصلي؟ من تقصد بصلاتك، بنفقتك، بجهادك، ببرك، بأمرك بالمعروف، بنهيك عن المنكر، بتعلمك؟ ليه جاي الدرس؟ ليه جاي؟ عشان ايه تقصد وجه من؟ والسؤال الثاني كيف، كيف تصلي، كيف تصوم. السؤال الاول بلما، سؤال عن الإخلاص. السؤال الثاني كيف، سؤال عن الاتباع. فكل أمر في الشريعة لابد أن يكون منضبطا بكيف. ما في شريعة بدون كيف أبدا. أصلي كيف؟ يعني لو قلنا إحنا مثلا نصلي المغرب، صلينا المغرب الآن، صلينا 3 ركعات، نيجي نصلي العشاء نصلي كام؟ 4 ركعات. هنصلي الفجر كام؟ ركعتين. طب ليه يا أخي؟ ما إحنا نخلي الفجر دوت وقت صفاء ووقت يعني شفافية، نخلي الفجر 4 ركعات، والعشاء يعني بيبقى الناس مثلا قد يكون بعضهم مرهق ولا كذا، نخلي ركعتين، نخلي العشاء ركعتين ونخلي الفجر 4 ركعات، مش المجموع 6؟ خلاص بس ننوع، او نخلي ده شهر وده شهر، او ده سنة وده سنة، او في الشتاء نبقى نقصر وفي الصيف نبقى نطول. فما رأيكم في العبادة اذا كانت على هذا الوجه، باطلة ولا مقبولة؟ باطلة، باطلة، لا تقبل ابدا، باطلة، باطلة. فمبنى الشريعة على الإخلاص والمتابعة. قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما الإخلاص فشرط لقبول الأعمال وكذلك المتابعة، لكن المتابعة تتعلق بالأعمال الظاهرة، والإخلاص يتعلق بالأعمال الباطنة. فالإخلاص عمل باطني. أنا الآن بدرس، ده بيأذن، ده بيأم، ده بيتصدق، ده بينفق. إحنا عارفين ده بيتصدق ليه؟ عارفين ده بيجاهد ليه؟ ما نعرفش. هل يريد محمد في الناس؟ الله أعلم. هل يريد وجه الله؟ الله أعلم. رجل يجاهد قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما جاء الحديث في الصحيح. فلما استراح أو لما توقف القتال قال المسلمون: ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان. ليه يا رسول الله؟ ما ترك شاذة ولا واردة إلا اتبعه، للعدو يعني، إلا اتبعه، شريدة ولا واردة إلا اتبعه، ما ترك شريدة ولا واردة إلا اتبعه. رايح حين جاي من هنا كذا، تخيل بقى الصحابة ما يسمع على رجل يقول: ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان. لك بقى أن تتخيل، ده الصحابة هو اللي بيقوله، لك أن تتخيل أعطاء هذا الرجل في هذه المعركة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يلجأهم بأمر ما تخيلوا. قال صلى الله عليه وسلم: إنه في النار، إنه في النار، في النار، في النار. إزاي نقول ما ترك شريدة ولا وريدة إلا اتبعها والنبي يقول في النار؟ إزاي الكلام؟ إزاي؟ والنبي لا ينطق عن الهوى ولا يخبر بمحض الهوى، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بوحي ويتكلم بوحي ويخبر بوحي. فتبعه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد جرح جرحا لم يصبر عليه فوضع لبابة سيفه فاتكأ عليه ثم قتل نفسه فمات. فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي أخبرت يا رسول الله عنه كذا وكذا، هذا أنه في النار، هذا الرجل حصل له كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. والله ما ندري. إذن هذا الإخلاص يتقيد أو هو ميزان الأعمال الباطنة، والمتابعة ميزان للأعمال الظاهرة. فكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، وكل عمل باطن كأعمال القلوب، لابد أن يتوافر فيهما الشرطان الإخلاص والمتابعة. تجعل عمل الظاهر أنك تفعله زي مين؟ تذكر الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة مثلا، تقول سبحان الله سبحان الله 35 مرة. زودت ولا نقص؟ والزيادة خير صح ولا مش صح؟ لا يمكن تكون صح. ألا زيادة خير ازاي؟ 35 مش 33. مين اللي علمنا انها 35؟ مفيش حد. مين اللي علمنا انها 33؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واحد طالما زود خلاص مش مشكلة، ايه انا ما نزود؟ نقول لا لا، هذا استدراك على الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم فاتوا هذا الأمر، فاتوا أن يضع 35، ما فات 33، خلاص يبقى 33 لا نزيد في الأذكار المقيدة، ما نزيدش. ما يقولش أنه الزيادة خير، لو كانت الزيادة خيرا مطلقا لكانت في الصلاة كذلك ولا كانت في الصيام كذلك. إيه رأيكم نخلي رمضان 35 يوم، أو ندخل الستة بتوع شوال مع رمضان بقى 36 يوم ونوجب ذلك على الأمة؟ صيام طاعة عبادة يقبل عمل حج، ينفع؟ ما ينفعش. السبب ليه؟ أن النبي لم يفعله، وطالما النبي لم يفعله صلى الله عليه وسلم يبقى ليس عبادة ولكنه ضلال. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى الميزان ده مكون من كفتين، كفة اسمها حق وكفة اسمها ضلال، ما فيش وسط، ما فيش بس يعني الواحد بيشت بنفسه كده، ما فيش أصل يعني بس الواحد بتدمع عينه لما يحط الأذكار والأوراد والحاجات الكتير أو دي السبح الطولة والبناء، لا الكلام ده مش موجود. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ شوف الميزان، شوف المقياس العظيم، الله سبحانه وتعالى وضع في بعض آية ماذا بعد الحق إلا الضلال. طب الحق ده بنعرفه منين؟ من طريقه صلى الله عليه وسلم. فالحق والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتى به النبي ما مش حق. حرما وقف، حرما ليه؟ قال لا ايه يا اخي، هو انا بغني؟ انا بقول حرما يعني يا رب ارزقني انا وانت الحرم. هو انا بغني ايه؟ السنيين مش هددين علينا ليه كده؟ بقول لك حرما يعني ما انتش عارف اللغة. اللهم اجمعني واياك في الحرم. حرما أنا بغني؟ لا والله لو بتغني أحسن. يعني بغني أحسن من ده؟ آه، لأن بغني معصية، محدش يطلع يغني زيك. لكن دلوقتي كل أنحاء العالم حرم حرم حرم، حتى في حرم حرم برضو، حرم حرم في الحرم برضو، حرم نازل حرما دي أصبحت أصل حرما. مين اللي حط حرما؟ يوم يقف مع نفسه ما عرفش، بس هي وحشة. وحشة طالما ما انتش عارف تبقى وحشة. وانا اعلمكم باختصار شديد طريقة حوار تتعاملون بها مع اي بدعة محدثة في الدين، لان اي بدعة تيجي من طريق الاستحسان يقول لك هي حرام يعني، هي يعني حرام، هي وحشة يعني. كما قلت لكم من قبل، سأله سؤالا، قل هذا الشيء حرما او اي حاجه من الحاجات دي علمها الرسول او لم يعلمها؟ الرسول علم فضيله حرما دي ولا لم يعلمها؟ هيقول لك مش معلمها، لم يعلمها بقت مصيبه طبعا. فعلى طول هتلاقيه بيقول لك على طول لا علمها، هو مش عايز يقول ان الرسول مش عارف حاجة علمها ام لم يعلم لك؟ لا لا علمها. طيب علمها وقالها ولا علمها وكتمها؟ لا انت شرطك شورة، لا انت دخلت السنين تعظيم. علمها وقالها ولا علمها وكتمها؟ طبعا هو ماشي على الإجابة الأمريكية على طول، ما خايف يقول كتمها، ما ينفعش يقول كتمها. علمها وكتمها ولا علمها وقالها؟ علمها وكتمها، علمها قالها، علمها كتمها، علمها قالها. قالها فين؟ في البخاري ولا في مسلم ولا في أبو داود ولا نسائي؟ هيقوم ساكت. إذا علمها أم لم يعلمها؟ علمها وقالها أم علمها وكتمها؟ علمها وقالها فين؟ أي حاجة يقف يأذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، بلاش سيدنا، ولك لا وغصب عنه وعنك سيدنا، إذا لم يكن النبي سيدنا فمن سيدنا؟ طيب لا لا ده غصب عنه وعنك سيدنا. طيب نفس مسألة، علم النبي فضيلة سيدنا في الأذان؟ علمها ولا لم يعلمها؟ علمها. علمها وقالها ولا علمها وكتمها؟ علمها وقالها. قالها فين؟ مش عارف، يمكن في الجمالية. يبقى ده ضابط، ده ايه ضابط في التشهد، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، برضو نفس المثال، بلاش سيدنا، سيدنا علم علمنا ان بلاش سيدنا، لم يقل ولم يعلم الامه هذا. ما يصلح بعد ذلك ان تقول ودي فيها ايه؟ اليس النبي سيدنا؟ نقول بلى. يقول خلاص طيب ما اخطات؟ نقول لا اخطات، واتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ، إذ لو كان هذا من الفضل ومن العبادة ومن الطاعة لله لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وانت جايب هذه كلها؟ طيب روحنا عند المقابر، الفتح، الجماعة السنية قال الفتح للنبي لا ما ينفعش، فتح لله، فتح لله، خلاص بلاش الفتح للنبي، الفتح لله بدعة ولا سنة؟ لله مش للنبي. اهو انتوا قلتوا الفتح للنبي بدعة، طب والفتح لله برضو زيه؟ فيش فرق بين الفتح للنبي والفتح لله، كلها بدعة. الفاتحة ليس موضعها هنا، انما الفاتحة موضعها في الصلاة، إنما الفاتحة موضوعها في تلاوة القرآن. على فكرة المصحف اقرأ الفاتحة منه ماشي. الفاتحة لها مواضع، هل من مواضع الفاتحة إذا أتيت المقبرة أن تقرأها؟ الجواب لا. ثم إنك ما أحييت الفاتحة إلا على إماتة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو نسأل الذين يزورون المقابر كم واحد فيهم يحفظ دعاء الزيارة؟ 5%. كم واحد فيهم يحفظ الفاتحة ويقول أو يقول الفاتحة عند المقابر؟ 95% من الناس يقولها إذا أتى المقابر. طب هل هذا من مواضع الفاتحة؟ طب تخليها سورة البقرة، اشمعنى الفاتحة يعني؟ تخليها سورة البقرة. باع أو اشترى الفاتحة للنبي، خلاص صارت ديت إيه؟ كذا. هذا موضع بيع وشراء فتح للنبي؟ يلا يا جماعة في خطبة أو في زواج سمعونا الفاتحة للنبي عشان عايزين يكتب الكتاب، سمعونا جماعة الفاتحة للنبي، ما لا الفاتحة للنبي، كل هذا ليس من مواضع الفاتحة للنبي. لا يصح أن يحتج واحد ويقول أليس الفاتحة قرآنا؟ نقول بلى، لكن هل هذا هو موضع الفاتحة؟ ثم هذا الفضل كل الذي ندعيه الآن كيف يفوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان طاعة؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم بموته أغلق ما يتعلق بالتعبد كما سيأتي الآن؟ الأصل العبادة إيه؟ يبقى إذا إحنا مبنى ديننا على أصلين، رقم واحد الإخلاص، والإخلاص سؤال ينبغي أن يسأله العبد نفسه في كل عمل يعمله. يا أخوان إياك أن تضيع كلمة، إياك أن تضيع جنيها، إياك أن تضيع ركعة، إياك أن تضيع تسبيحة ليست لله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يساوي ربنا يوازي ربنا سبحانه وتعالى حتى نتوجه إليه بالعبادة ونقصد مدحه ونقصد ثناءه؟ أليس الله بكاف عبده؟ سبحان الله، ألا يكفيني ربي أن أعبده، أن أتوجه إليه بالطاعة والعبادة؟ أنا عايز من الناس يمدحوني بكرة يذموني، ما في أحد يخلص ثناؤه لك إلا النضر، وإلا الناس حسب المصالح، إلا حبا في الله، وقليل هذا الحب. إيه والله قليل يا أخوان، قليل جدا جدا هذا الحب في الله، في الله في الله قليل. إنما اللي يسمع عليك اليوم يذمك غدا. ما في قواعد عند الناس. لما جاء النبي في اليهود وقد أسلم عبد الله بن سلام، قال لهم ايه رايكم في عبد الله بن سلام؟ وما يعرفوش انه اسلم. قالوا عبد الله بن سلام، ومن زي عبد الله بن سلام؟ عبد الله بن سلام ده سيدنا وابن سيدنا، حبرنا وابن حبرنا، ده لا في احد اعلم منه ولا في احد احسن منه، هو ما هو عالمهم بقى. قال طيب ده عبد الله بن سلام ده اسلم، وخرج عبد الله بن سلام ونطق بالشهادتين في نفس الايه المجلس، لسه اللسان ما خلاص. قالوا عبد الله بن سلام ما بيعرفش حاجه، عبد الله بن سلام ده رجل سيء، عبد الله بن سلام. فهي نفس القحط. فلماذا تطمع فيما عند الناس؟ وهل عند الناس شيء لك؟ ثم اعلم ان الاخلاص لا يفوت عليك ثناء الناس، بالعكس لقد علمنا من الثناء على العلماء ومن عبادتهم ومن علومهم ومن فضائلهم ما حاولوا كتمانه، لكن أبى الله إلا أن يظهره الأمة. شرفنا احنا بالأوزاع ودموعه حينما كان يسجد في جوف الليل، احنا بينه وبين الأوزاع دلوقتي حوالي 1300 سنة، 1100 سنة ولا 1200 سنة أو أكثر من هذا، ونحن نذكر دموعه في جوف الليل نقلت، أو قيام مسروق في جوف الليل نقل، أو إخفاء ابن المبارك لعبادته لما قال رجل وقد خرج مع ابن المبارك يوما، قال وأي وبما يفضلنا ابن المبارك، ابن المبارك ابن المبارك ابن المبارك، أي عن المبارك ده؟ فصاحبه يوما قال فلما كنا من الليل ونزلنا منزلا وقدم العشاء انطفأ السراج، قال فقام رجل يصلحه ويشعله، قال فما إن أصلحه وأشعله حتى نظرت إلى ابن المبارك فإذا بدموعه قد بلت لحيته، فقلت بهذا سبقنا ابن المبارك، ولعل الرجل ذكر ظلمة القبر. أول ما جاءت الظلمة ذكر ظلمة القبر وكذا، فلعل الرجل ذكر ذلك فبلت دموعه لحيته. شوف أبى الله إلا أن يظهر، وهو نفسه رحمه الله تعالى لما كان مع أصحابه فكان ينومهم في أول ليل، ناموا يا جماعة وينام معاه، كان يريد النوم وهو لا يريد النوم، إنما يريد أن ينام أصحابه ثم يقوم يصلي وحده، حتى إذا اقترب صلاة الصبح قام ينادي في أصحابه قوموا للصلاة قوموا للصلاة، كأنه ما قام إلا الآن. فذات مرة رمقه صاحب له، عرف السر في حاجة، فأرى ابن المبارك أنه نائم وهو ليس بنائم، حتى إذا قام ابن المبارك فصلى، فلما أراد ابن المبارك أن يوقظهم كعادته قبل صلاة الفجر قال قوموا قوموا، فقال صاحبه والله ما نمت، أنا ما نمت، شايفك طول الليل، شايفك شايفك طول الليل والله ما نمت. قال وكان يتبسط إليه ابن المبارك، يتبسط إليه صاحبه، قال فما زلت أعرفه أعرفها في وجهي حتى مات، يعني خلاص ما عادش بيستانس بي ولا يبتسم، خلاص حتى مات رحمه الله تعالى. فالإخلاص لا يفوت ثناء، بل الإخلاص يتولى الله سبحانه وتعالى فينا قلوب العباد بين إصبعين من أصابعي من أصابع الرحمن. الإخلاص الذي هو بوابة القبول. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص والمتابعة هما الأصلان اللذان تنبني الشريعة عليهما. قال تبارك وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه أي أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله وهو محسن في هذا الإسلام بأن يكون فيه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال تبارك حتى قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن قصد غير ذلك من الأغراض فله ما نوى. قال رجل يا رسول الله، رجل يقاتل حمية، رجل يقاتل شجاعة، رجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، من دعا لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، من صلى ليرق قلبه وليستقيم عمله فهو في سبيل الله ومقبول إن شاء الله، من أنفق ليسد حاجة فقير أو محتاج أو ليسد حاجة أرملة أو مسكين فهنيئا له، فإن ديناره هذا وجنيهه هذا سوف يصعد إلى ربه سبحانه وتعالى، فيزيده ربه ويربيه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. إن الله لا يتقبل صدقة أحدكم بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة يعني مهرة حتى يلقى الله وهي كجبل أحد. كم كثر الإخلاص من عمل قليل، وكم أذهب الرياء أعمالا كأمثال الجبال. إن العبرة ليست بالعمل الظاهر فحسب، ولكن العبرة بأن يخلص العبد لله سبحانه وتعالى عمله فيقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول: الرياء عظيم، والرياء شديد، والرياء خطير. أتعلمون أيها الأحبة خطورته؟ لك أن تتخيل، ولو لم يخبر النبي بذلك لقلنا هذا من المبالغة على ألسنة الدعاة والعلماء، لو لم يخبر النبي بذلك. أتدرون أي خطر للرياء وأي خطر يبلغه الرياء؟ اسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم مني عليكم من المسيح الدجال؟ بما هو أخوف، أنا أخاف عليكم شيئا أعظم من المسيح الدجال. المسيح الدجال الذي قال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. فتنة القبر إيه رأيكم فيها وشدتها وصعوبتها وعظمتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ياه، يعني حتى فتنة القبر مثل أو قريبا من فتنة الدجال. أمال إيه بقى اللي أكبر من فتنة الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله، عايزين نعرف إيه اللي انت تخافوا علينا أكثر من فتنة الدجال. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل يصلي فينظر الرجل فيزين من صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. لا 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 لا، ده المسألة دي صعبة أوي. يعني الواحد يصلي وبعدين يزين شتة كده للناس، يبقى بيتكلم شتة كده للناس، يبقى بيتصدق منها شتة كده للناس، من ذا الذي يسلم من هذا؟ من ذا الذي يسلم؟ ولذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتي لها على الإخلاص. ضرب السياط أهون من ترويض النفس على الإخلاص. لهذا كان الرياء إذا خالط العمل على أقسام. العمل إذا خالطه الرياء هل يبطل أو لا يبطل؟ نقول: إذا للعمل مع الرياء حالات ثلاث. الحال الأولى أن يكون الرياء قبل العمل، فما حركك إلا إرادة وجه الناس ليثني عليك الناس، ما حركك إلا كده. لو هذا لولا هذا ما فعلت، لولا هذا ما تصدقت، لولا هذا ما صليت، لولا هذا ما خطبت، لولا هذا ما أمرت ونهيت. فعملك باطل ولو بلغ ما بلغ. راح تصلي عشان الناس باطل، راح تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر عشان الناس باطل، باطل. تبني مسجد عشان الناس تقول وفر فلوسك، باطل. ليس لك منه ولا درهم ولا درهم ولا شيء، ولا لبنة واحدة، ولا لبنة واحدة. وأنت آثم أن يطرأ الرياء على العمل فيكون الرياء أثناء العمل. في رياء قبل وفي رياء أثناء العمل. واحد بيصلي مخلص مثلا ثم جاء الرياء فدخل عليه في صلاته، هل يبطل عمله أم لا؟ من العلماء من قال يبطل عمله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركة. ومن العلماء من قال إنما يبطل الجزء الذي دخل فيه الرياء، الأولاني لا، جاءك الرياء في الركعة الثالثة والرابعة يبقى يبطل أجر الركعة الثالثة والرابعة. ومن العلماء من فصل بين الأعمال، فقال بين الأعمال إذا كان العمل يترتب آخره على أوله زي الصلاة مثلا يبقى يبطل كل، لأنه إذا بطل الآخر بطل الأول. وإذا كان العمل لا يترتب آخره على أوله زي مثلا 500 جنيه قلت طلع صدقة، طلع في 50 في 30 في 20 في 10 كذا، والرياء كان في 20 كان في 50، فإن هذا يبطل ما دخله رياء والباقي صواب ويقبله الله تبارك وتعالى. ثالثا أن يكون الرياء بعد العمل. عملت لله وصليت لله وتصدقت لله ولكن بعد ذلك جاء الرياء، نقول الرياء إذا كان أثناء العمل. هنقول ثاني كل مع بعض. الحالة الثالثة أن يكون الرياء بعد العمل، عملت ولكن الشيطان لا يتركك فأصبحت ترائي بالعمل بعد العمل. ده أنا والله يا أخي معلش أنا كنت أنت تعبان النهارده مش هقدر أجي لك، ليه؟ والله يا أخي القيام كان شق عليا بالليل، والله يا أخي ما كان ساعتين، أنا كنت ناوي ثلاثة بس هو بقى كنت تعبان يعني، فمعلش مش هقدر أجي لك، والله يا أخي مش هقدر أجي لك طول الليل على الكتاب، والله يا أخي أنا الحقيقة مش أقدر أجيب لك فلوس لأن الحقيقة كان معايا 100 جنيه فجت لي أرملة وأعطيتها 100 جنيه. انت عملت لله سيب بقى خلاص، اليس الله بكاف عبده، اسكت ده. لكن لا، عاجز عليه. ازاي الناس ما تعرفش؟ ازاي الناس ما تعرفش يا جماعه بتوع الانتخابات دول؟ الواحد يلف في البلد كلها واللي في الجمهوريه كلها اذا عمل حاجه يقول لك انا جايب كذا، انا عامل كذا. حتى بقى دلوقتي حطوا لوحات من غير عمل، يعني مثلا مجلس المدينه بيرصف يقوموا يجيبوا لوحه حاطين النائب مش عارف فلان بيعمل صرف صحي يبقى النائب فلان، وممكن يكون داخل على رئيس مجلس المدينه مثلا مره ده، فالمهم اي حاجه. طيب ولهذا ما فيش بركه. فاذا كان الرياء بعد العمل، طب ما حكم العمل؟ قال لك العمل صحيح. ليه؟ لان الرياء لم يخالط العمل، العمل لم يخالطه ما افسده، لكن اثم على الرياء اثما قد يساوي اجر العمل او يفوق. الذين ينفقون مالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون، لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اوعى تتبع هذه النفقة منا وأذى، تتبع هذه النفقة منا وأذى. يبقى ثلاث حالات، انتبه معي. الحالة الأولى أن الرياء يكون قبل وإذا بيبطل العمل ما حركك إلا محمدة الناس. اثنان أثناء العمل، فده يفصل بين عمل يبنى آخره على أوله أو لا يبنى على الصحيح. ولكن من العلماء من قال يبطل عملك كله. ثلاثة، أن يكون الرياء بعد العمل، وهذا يصح تصح العبادة لكن تأثم على هذا الرياء إثما قد يذهب بأجرك كله، يبقى لم تستفد شيئا وإن صح عملك. فالواجب على الإنسان أن يقصر بعمل وجه الله سبحانه وتعالى. واعلموا هذا الحديث الجليل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أول من تصعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن، مقاتل في ساحات الوغى، منفق ما ترك من سبيل خير إلا أنفق. ثلاثة أول من صعر بهم النار، مش زاني، مش مرابي، مش مدمن خمر، قارئ للقرآن، قرأ بالقراءات وعلم ونشر، الشيخ فلان مفيش أحسن منه، رجل نزل إلى أرض المعركة وقاتل حتى قتل، رجل وضع ماله كله أو غالبه في سبيل الخير، ومع ذلك ما رجى بذلك وجه الله، رجى محمدة الناس، وقد قال الناس: فاذهب إلى الناس فإنك لن تجد عندهم شيئا، فيصعر بهم النار. قال رحمه الله تعالى: الجمع بين النيات، يعني نية الدنيا مع نية الآخرة. يعني أنا مثلا دلوقتي، مثلا يعني رجل تعلمت في الأزهر وكذا ليكون إماما وخطيبا، أنفع الناس ويبقى معي رخصة أخطب وأعمل وسوي، ومع ذلك معروف إن نياتي برضه إنني يبقى لي وظيفة أقتت منها وأتزوج وأبني بيتي، لا إشكال، شريطة أن تكون نية الآخرة رقم واحد، وتكون نية الدنيا تابعة ليست أصالة. يبقى أنا نفسي أبقى إمام وخطيب عشان أنفع الناس، نفسي أبقى مؤذن عشان الأجر، وأيضا الراتب سيأتي، لكن لا يحركني إلا الأجر، لا. يبقى هذا من بابي من عمل عملا من أعمال الآخرة يريد به دنيا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عن مسألة، عمن يأخذ المال ليحج وكالة مثلا، أنا أبي مات فرحت قلت لواحد خذ 10,000 جنيه واطلع حج عن أبوي. بعض الناس أخذها تجارة، خصوصا في المملكة، يمكن هي هنا مش مسألة ظاهرة، لكن في المملكة مثلا بتلاقي الواحد شغال على 1,000 ريال ولا 800 ريال، ولا هيوفر له مثلا 1,000 ريال في الشهر او 800 ريال في الشهر، فبيجي بقى ايام الحج يقوم يفوت على قيمه المساجد، ما عندكش وكاله مثلا، ما عندكش اي حاجه بتاع كده، يقول له والله عندي مثلا في عندي حجه 5,000 او 7,000، يوم ما يطلع يحج ب 7,000 يحج بقى، اذا كان يطلع مثلا في اتوبيس ب 200-300 جنيه، ويروح بقى ينشف على نفسه ولا يعمل ولا يذبح هدي ولا حاجه، المهم يجيب الحجه بالظبط، يحس يعمل حسابه يصرف له 1,000 جنيه 1,000 ريال مثلا في الحج، وفر له 5-6، يعني زي شغله طول السنه، فتلاقي بقى عمال يطوف، لولا هذا ما ذهب الى الحج. يبقى هذا حج لياخذ المال، واحد تاني نفسه يطلع بحج، نفسه بس انا معيش فلوس، لو تجيني وكاله كده ربنا يرزقني بوكاله اطلع حج ويبقى نفعت اخي، خلي بالك نفسي ما سيبش حجاج دول ابدا، بس انا معيش امكانيه السنه دي والله. فالشيخ قال له تعال في وكان الحمد لله، ليه؟ لانه يطلع يشارك المسلمين هناك في الحج، الحمد لله هطلع طوف واسعى وادعو. يبقى ده اخذ ليحج ولا حج لياخذ؟ صحصحوا معايا الله يبارك فيكم. عندنا الان حالتان، الان حالة حج ليأخذ وحالة أخذ ليحج، أنه المحمود وأنه المذموم؟ أخذ ليحج، الحج في قلب فأخذ ليحج، الثاني حج ليأخذ. قال شيخ الإسلام: أما من أخذ ليحج فله الأجر إن شاء الله، وأما من حج ليأخذ فليس له أجر. نفس المسألة، من أذن ليأخذ، من أخذ ليؤذن، من خطب ليأخذ، من أخذ ليخطب. عشان كده كان مثلا ممكن واحد يأخذ له واحد مثلا منهم، يعني يأخذ له مثلا وكالة مثلا ب5,000، تقول تجيله وكالة ب7,000، يوم الباطن كده هو واخد الوكالة ب7 وشايف زبون ثاني ب5 ويطلعه هو في ب5 الثاني، وياخذ هو من أم إيه؟ من أم 7، مع إن هو راجل موكله هو ب5، بس لما جت له خلف 7 شاف واحد إيه طلعه ب5 وخلوه أبو 7. يبقى هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان لو أراد مع عمل الآخرة، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يبقى يلاحظ هذه المسألة. إذا جاء تبعا فلا إشكال. أنا بحفظ قرآن ونفسي حفظ قرآن وحفظ في الأمة قرآن وكل حاجة، بس طبعا أنا راجل ما عنديش، أنا شاب أصرف منين وأجيب منين وأدي منين وكذا وكذا، فأنا طبعا باخد هنا الأجر من الأولاد. بس أنا اللي بيحركني إيه؟ أنا نفسي أقعد في المسجد أحفظ قرآن، بس والله ماني لاقي، ماني مش لاقي عمل ثاني يغنيني. فقالوا له تعالى عم الشيخ حافظ. قال الحمد لله جزاكم الله خير، يلا. وقام قاعد يحفظ فين؟ قرآن في المسجد. هو يريد التحفيظ، يريد أجر التحفيظ، والحمد لله أنكفاه الله من جهة المال، الحمد لله. انتبهتوا؟ خلي بالكم، خيط رفيع جدا، خيط رفيع جدا، من يعلمه؟ هي الصورة كلها واحدة قدامنا كلنا، لكن الذي يعلم هذا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الشيخ السعدي: وكما أن هذا الأصل تدخل فيه العبادات هو الإخلاص والمتابعة، فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات، انتبه معي يا أخي، تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا، فإنها باطلة محرمة، ولا عبرة بتراضيهما لأن الرضا، يا سلام شوف الكلام الجميل، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله. صح 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 صح. معاملة، إحنا متراضيين، أنا أخي منك 5000 جنيه أسافر وأطلع السعودية، العقد ناقص 5000 جنيه، هيا ربنا يفتح علي، أنا راضي يا أخي. أنت بتقول الخمس تلاف دول بسبعة، أنا راضي، ده جزاك الله خير كمان، مش أنا هطلع أجيب آلات مولفة، إيه يعني ما أديك 2000 جنيه والتاني راضي هيديله 5 وياخد 7. تراضى الطرفان، لكن مع سخط الله ورسوله ولا مع رضا الله ورسوله؟ مع مبارزة الله ورسوله. ما ينفعش رضا الناس لا يغير حكما شرعيا، انما التراضي يكون في ايه؟ التراضي معتبر اه، بس يكون التراضي معتبر في الحاله المشروعه. واحد اتجوز واحده برضا منها لازم التراضي، واحد ياخد مال واحد لازم عن طيب نفس منه لازم التراضي. اذا ما اتفق على معامله ممنوعه ونقول احنا متراضين، ما ينفعش، لا يصلح هذا. زي ما طلعوا جماعة ولا ثلة من الناس كانوا بيتفقوا مع بعض، اللي هي مش عارف اللي سموها مش عارف تسموها عنها ولا ايه، مجموعة أسر مع بعض، رجل وزوجته رجل وزوجته رجل وزوجته، وبيجتمعوا في مكان ما، وده يأتي زوجة هذا وده يأتي زوجة هذا بالتراضي. هم راضيين كده؟ هم راضيين؟ ها، هل هذا لا يعد زنا؟ يعد فجور والعياذ بالله. إذا مبنى الشريعة على أصلين، الأصل الأول الإخلاص والأصل الثاني الاتباع، وليس الاتباع في أمور العبادات فقط، وإنما يتعدى إلى المعاملات. فكما قرر الشيخ هنا رحمه الله تعالى أن أي معاملة لابد أن تنطلق من الشرع، وأن ما قرره الشرع صحيحا فهو صحيح، وما أصر الشرع هو باطل. عندك بيع وشراء، تعال شوف بيوعنا النهاردة في الأسواق، هناك بيوع كثيرة في تراضي بين الناس عليها، ولكنها ليست صحيحة من قبل الشرع. يعني أنت النهاردة مثلا بتروح تشتري البهيمة من السوق، هذه البهيمة أنت متيقن 100% أن ضرتها هذه التي امتلأت باللبن أو كذا أنها ليست هي عادتها، ولا هذه الكم الموجود هو الكم عندها، فتراضينا على ذلك، وهذا حرام، غش، تدليس، هذا تدليس وهذا غش. بيوع كثيرة تقع في أسواقنا ونتراضى، ولكن هذا غش ولا يجوز. النكاح العرفي الذي صار منتشرا يتراضى فيه الطرفان الرجل والمرأة، تراضيا ذلك، المرأة رضيت أن تهب نفسها للرجل، والرجل رضي أن يتزوج على هذا بلا ولي، ولكن هذا لا يغير حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نكاح باطل. يبقى هذه القاعدة اللي هي قاعدة الاتباع ليست قاصرة فقط على الايه؟ على العبادات، بل تعد الى المعاملات. وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها، كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلهم في العصايا والوصايا، وكذلك المواريث، لا وصية لوارث. الآن التبرعات، واحد مثلا الوالد في بيت يريد أن يمنح بعض أولادي منحة أو نحلة شيئا زائدا عن بقية الأولاد، هل هذا يصح ويجوز؟ الجواب لا يصح ولا يجوز، إلا إذا أجاز الورثة، إذا رضي الورثة. واحد يقول لا، ثم هو لا يجوز، وبعدين الرضا رفع ذلك. نقول لأن الشرع نفسه قد اعتبر الرضا هنا رافعا للمؤاخذة، لأن الشرع منع من أجل إيه؟ من أجل حقوق الناس الثانية دي. فإذا رضي كل واحد بهذا خلاص. فأب مثلا يقول والله أنا عندي 5 فدادين، أنا همنح الولد ده نصف فدان زيادة، نقول حرام حرام لا يجوز. طب أمنحك أنت، أقول له يجوز، لو تخليها فدان فدانين ثلاثة يجوز. فلي أنا يجوز، لولدك لا يجوز. ليه؟ لأن ولدك وارث، أما أنا غير وارث. فلو واحد عنده 5 فدادين قال لك فدان لهذه الأرملة والمسكين، وفدان أنا ببيع وابني بيه مسجد، وفدان ببيع وابني بيه مستشفى، وبسيب فدانين للعيال، أنت حر في مالك. طيب إيراث هديلي ابن محمد الكبير، وأنا عندي 5 فدادين إيراث، هديلي ابن الكبير، نقول له لا ما ينفعش ما ينفعش. وقد جاء في الصحيحين أن البشير رضي الله عنه نحل النعمان نحلة، يا غلام يا حديقة، فقالت زوجته اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله، أنا ما أطمئن لهذا، روح للرسول اسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلتهم هذا؟ كل عيالك ادت لهم غلام ولا حديقة؟ قال لا. قال اذهب فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم. وفي رواية قال أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا إيه؟ غيري. يبقى لا يصح أن يفضل الأب بعض أبنائه على بعض، ده تبرع، تبرع للأجنبي أما الوارث لا. طيب إذا قال الورثة طيب إحنا شيخ رضيين، إحنا رضيين فعلا أن أخونا دوت يعني فلاح ومتعلمش وبتاع، هنسيب له نصف الدم زيادة، نقول لهم جزاكم الله خير. لأن أنت أصلا يجوز لك أن تتبرع بمالك لأخيك، فمن باب أولى أن تتنازل عن حقيقة لأخيك، ما فيش إشكال. وإحنا بندعو إلى التسامح بين الإخوة، لكن في نقطة، أن يكون ذلك إجبار، أن يكون ذلك بغير رضا ولا إذن، لا. طيب الأب عند الموت أوصى لبعض أبنائه بالثلث، لبعض أبنائه، ومات الرجل، هل نطلع للولد ده الثلث والباقي للورثة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نقول لا لا ما ينفعش. لماذا خص الرجل هذا الولد بالثلث؟ إلا إذا أجاز الورثة، قال والله إحنا ماشي وصية أبونا، خلاص ماشي وصية أبونا. ليه؟ لأن أنا لم تكن على هدي رسول الله اتباع. يبقى حتى عقود التبرع اتباع. واحد مثلا يتبرع في جهة، لكن جهة غير شرعية، جهة إيه؟ زي مثلا دلوقتي ما هو منتشر عندنا، يقولك أنا مثلا هنعمل بنجمع من البلد وتبرعات عشان نعمل يا جماعة، هنعمل مضيفة وفوقها مسجد، مضيفة للمناسبات، الميات المبتاع وفوقها إيه؟ مسجد. لا لا تضع أموال المسلمين في هذا، لأننا لا نريد اجتماعا للتعزيه يجتمع فيه الناس ويقرأ مقرئ القرآن، لا نريد هذا، لا نريد تبديد أحزان ولا تصعيد أحزان. خلاص إحنا كلنا عايزين ننفع الميت دوت، نروح نصلي وندعو له، فما من مسلم ميت يصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه، يشفعوا فيه إلا شفعهم الله سبحانه وتعالى فيه، ونروح نصلي ونكتل وندعو له بعد الموت، بعد ما ندفنه ونتوكل على كل واحد يروح مصالحه، العيال يروح مصالحهم، وهم أولى بال2003 إلا يصرفوهم، أو بأجر المقرئ إلى يجروه في المضيح. فأقول لك خلاص في بعض أغنياء وفي بعض الفقراء وده بيراعي ده وده بيراعي مش عارف إيه، فده يبقى يعني من باب تقليل المسائل وتقليل الأمور، كل هذا لا يصح. يبقى أنت تبرعت بجهة غير شرعية، أحييت بدعة لهذا المال، ما ينفعش إذن. ولكن علينا أن احنا نجعل المسجد طابقين ولا نجعل فيه مضيفة للمناسبات. تعرف لو احنا عملنا مضيفة للأفراح يجتمع فيه الرجال فقط أو النساء فقط، ما فيش إشكال. إذا الاجتماع في الأفراح ما فيش إشكال، الفرح بهيصة عاد هاي الظنطة خبالك. أما المآتم لا، أما المآتم لا، لأن الاجتماع التعزية لا يجوز بهذه الصورة، وأن يحضر مقر وكذا بهذه الصورة هذا لا يجوز. يبقى ما تيجي تتبرع تبرع فيه، تبرع في سبيل خير، أنت متبع في التبرع. واحد يقول لك أنا متبرع دورة رمضانية كورة، أنا متبرع بجوائز إيه الفريق الفائز. يا جماعة أنا متبرع اللي يفوز لوح، فإنك إن أطعمت صائما فلك كأجري إن شاء الله تبارك وتعالى. يا رجل هات لك بيض، هات يا رجل هدمتين، شوف أسرة مسكينة فقيرة هات لها غيارين. واخد بالك بدل ما تجيب طقم كورة وللعيبة الكورة وكذا، روح ودي مساكين الفقراء. يبقى هذا تبرع في غير موضوعه، لا يجوز، لا يجوز، لأن بذل العوض في هذا غير جائز. كذلك يرجع في هذا إلى شروط الواقفين. فلو واحد أوقف وقفا يقول له تعال عايزين نعرف الوقف اللي انت وقفت ده على مراد الله ورسوله ولا لا، اتباع، ما احنا هنا الشريعة مبنية على الصين خلاص واتباع. انت أوقفت ترجو وجه الله جزاك الله خير، بقي نقطة ثانية بقى، ايه الشرط اللي انت حطيته في الوقف؟ والله انا أوقفت مثلا على الطريقة، أوقفت هذا المال شريطة أن ما يخرج منه سنويا إنما يصرف على إيه؟ على مولد العارف بالله سيدي فلان ابن فلان. نقول له شرط باطل، لأنك تحيي بذلك بدعة عظيمة كان فيها من شرك وضلال وانحراف وفساد، ما ينفعش. الشرط ده باطل. إذا أنت حي غير شرطك، إذا أنت مت فسنغير شرطك، ما يصح. أوقف ما ينفعش. طب أوقف على طلاب العلم، قال يا جماعة أنا بوقف الوقت دوت على طلبة العلم، أي الرعلة يطلع وزعوا على طلبة العلم. نقول آه هنخص به طلبة العلم الذين يطلبون العلم على منهج السلف الصالح، العلم الشرعي الصحيح، العلم الشرعي ليه الصحيح المضبوط، مش العلم الذي فيه انحراف، علم السحر، علم الدجل، علم كذا، ما نديش مبتدعا من هذا. طالب علم متبع ما ندلوش من هذه الكتب ولا من هذه النفقات. فنحن متبعون إذن في شرط الوقت. كذلك الأيمان والنذور، واحد بيحلف، حلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، يبقى ده حلف صحيح وينعقد به اليمين. طب حلف بالنبي، قرب الجد، شبكة العشر، الأمان، كل الكلام ينفع؟ نقول له ما ينفعش. عايز تحلف؟ آه أنت متبع في الحلف، أنت متبع في حلف والله وعزة الله ورحمته ماشي، وآيات الله ماشي شرعي، كل ده جائز. والنبي وقف ما ينفعش، لأن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. يبقى النبي نفسه هو اللي علمنا ان احنا نحلف الا بالايه؟ الا بالله سبحانه وتعالى. طيب اذا يا اخوان الناس، واحد نظر، واحد قال باذن الله ما بننجح في الثانويه العامه، والله لو واخده بط طير وراحه لسيد فلان ببحاها عنده مأكل الناس اللي هناك، ولا هعمل حلة قد كده رز بلبن بسكر كده واديها
عند الجماعة الأكيلة اللي هناك دول إذا ابن نجح هذا نذر، نذر معصية ولا نذر طاعة؟ نذر معصية ما ينفعش. طيب نذر أن يذبح خروفا إذا نجح ولده ده نذر طاعة، يبقى يجب أنه يوفي به، وإن كنا نقول له أصلا لا تنذر بلاش كده، لأن هذا فيه ليس فيه الأدب الكامل مع الله، كأنني بقول يا رب أنا مش هذبح خروف وأطعم الفقراء إلا إذا نجح ابني. طب ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. ولكن إن حصل نجاح ولدك من نفسك أنت أشكر ربك بالذبح، أشكر ربك بالصلاة، أشكر ربك بلون الألوان الطاعة، لكن لا تجعل هذا شرطا، فإن هذا القيد لا يليق في التعامل مع الرب سبحانه وتعالى. إذن القاعدة دي يا جماعة هتدخل في كل حال، في عبادات، في معاملات، في تبرعات، في كل شيء. إذن أصل الدين مبني عليه إخلاص. وانت والله 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 ما نحتاج غير هذه القاعدة لو كنا معك. وبالتالي كل البدع والخرافات ستتحطم على صخرة هذه القاعدة، ومش هنختلف بقى. انت رايح دلوقتي واخد غرفانك وغداء ورايح عند فلان الفلان وتطوف وتنزل، الكلام ده بدعة ولا سنة؟ منين انت جايب الكلام ده؟ انت متبع فيه لمين؟ انت متبع فيه اليهود والنصارى. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حياته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، قال قبل ان يموت بخمس لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، قال قبل ان ينفض انفاسه الاخيره لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. في حياته قبل ان يموت بخمس، قبل ان ينفض انفاسه الاخيره. يبقى احنا بنجدد دين مين ده؟ دين مين؟ دين مين اللي احنا نحط اوضه فيها عمه خضر ونقعد نطوف ونسعد؟ دين مين اللي تدخل لك سلم؟ سلم على مين؟ سلم على سيدك احمد. تقوم سلم على سيدك ايه؟ احمد. ايد حبيب. تقوم سلم عليه. سيد احمد لسه ايده موجوده؟ دين مين؟ دين مين ده؟ دين مين اقعد امسك واتمسح؟ دين مين ابكي؟ دين مين اسجد؟ دين مين اطوف؟ دين النبي؟ ده عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الاسود ويقول والله اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا هسالكم سؤال بس صح صح، هسال سؤال، ما هو الحجر الوحيد على ظهر الارض الذي يجوز التبرك به؟ سكتم ليه؟ انا بساله، ما هو الحجر الوحيد على ظهر الارض الذي يجوز التبرك به؟ ما احنا قلنا اهو لا يوجد ولا حجر ولا الاسود ولا الاسود. الامال احنا بنمسه ازاي؟ اتباع، فتكون البركه في الاتباع. انما هو حجر نفسه زي ما عمر قال لا يضر ولا ينفع. يبقى ولا حجر على ظهر الارض يجوز ان اتبرك به، حتى الحجر الاسود، حتى الحجر الاسود. امال احنا يا جماعه بننصح ليه؟ حجر اسود عشان النبي علم. طب بنقبل ليه؟ عشان النبي علم. ده كله امتثال بس، امتثال. فتبقى البركه فين؟ في الامتثال. يبقى ده ديننا مبني على الايه؟ على الاتباع وعلى الاخلاص. اتباع معاملتنا، اسواقنا، كل حاجه من اتباع. بنتك طالعه بالمنظر ده ليه؟ اتباع؟ لا، مخالفه. انت بتعمل معاصي دي ليه؟ اتباع؟ لا، مخالفه. انت فاتح محلك وحاطط فيه دخان تبيعه ليه؟ اتباع؟ مخالفه. لو رجعنا جميعا الى الاتباع لاكتفينا. فالشريعه مبنيه على اصلين، ده اللي انت اتعلمته الليله، ولو نفذته انت اللي اتعلمته ده كفايه. اول عدنا عايزين ما عندناش دين حاجه خالص. كل الدين فرع عن الامرين، لأن الله لا يقبل أي عمل إلا إذا كنت تبتغي بذلك وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله. واثنين، إذا كنت متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مناس يا أخوان بيعيشوا طول عمرهم وينفق ويعمل ويسوي، لكن وهو يحيي بدعا وللأسف الشديد. كل هذه البدع التي نراها إنما هي من سلوك غير طريق الله ورسوله. ولهذا القاعدة الثالثة اللي بعدها تتعلق بهذا، وهي أن الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر يعني المنع إلا إذا أتى دليل، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. زي ما احنا قلنا دلوقتي هو الاتباع، يعني الأصل في العبادة ليه؟ الله أكبر. ليه قلت الله أكبر ما قلتش الله أعظم؟ انت بترفع ايدك ليه؟ اهو انا متبع. طيب السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خير ان شاء الله، عايز ايه؟ في ايه هنا؟ رفعت اتباع، هنا عملت مخالفة. ما ينفعش وانت ايديك ثابت، السلام عليكم ورحمة الله ويا ثابت، السلام عليكم ورحمة الله ويا ثابت، لكن ما ينفعش. اوعى تقلبها كده، ما عملهاش النبي، خليها كده. لكن في الاول الله اكبر، اتباع اتباع. شوف احنا بنتبع ازاي؟ اتباع. يبقى الاصل في العبادة الايه؟ الاتباع، فلا يشرع منها الا ما دل دليله عليه. طب واحد يقول يا جماعه احنا نسمع دلوقتي حاجه اسمها بدعه حسنه وبدعه سيئه وبدعه مش عارف ايه وبدعه ايه، البدعه بقت صن دلوقتي، نقول هذا لا يصح، لان النبي قال كل بدعه ضلال، اياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال. كل بدعه من الفاظ العموم، كل بدعه، ولا بدعه الا ما هي ضلال، ولا بدعة إلا ما هي ضلالة. ومن إيه مسألة بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ ثم عمر قال نعمة البدعة هذه، يبقى كده في بدعة حسنة. نقول إحنا على منهج عمر، إزاي على منهج عمر وأنت تقول كل بدعة ضلالة؟ نقول آه، لأن عمر لم يقصد البدعة التي هي الطريقة المحدثة المخترعة في الدين على وجه يضاهي الشرعية، لم يأتي عن الله ولا عن رسوله، عمر ما قصد هذا، إنما عمر قصد البدعة اللغوية. هو انتوا بقى السنيين تطلعوا كل حاجة، لا كده مخرج، لا يا أخي لا. متى قال عمر نعمة البدعة هذه؟ لما شاف الناس اجتمعوا على قارئ في رمضان أبين أو تميم، ولما اجتمعوا عليه فنظر إليهم وقد اجتمعوا فقال نعمة البدعة هذه. هو عمر يمدح بدعة ضلالة؟ لا، إنما حصل إحياء لسنته، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في رمضان بأصحابه. هل تعلمون ذلك أم لا؟ نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في رمضان، صلى 3-4 ليالي. الأمة سكت النبي ليه؟ قال خشيت أن تفرض عليكم، لولا خشية النبي أن تفرض علينا وتبقى صلاة التراويح دي جماعة فرض لأتمها النبي صلى الله عليه وسلم جماعته. يبقى صلاة التراويح جماعة سنة ولا مش سنة؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن تفرض عليكم، هل ده ممكن يكون بعد النبي موجود؟ لا. وابو بكر انشغل بالفتوح بحرب المرتدين وصدر من خلافة عمر، ثم لما امر عمر بجمع الناس على اجتماع الناس على ابي او تميم فنظر الى هذا فقال نعمة البدعة، نعمة هذا الامر الذي لم يكن بهذا الشكل منذ ان اصله صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش بدعة حسنة وبدعة سيئة، البدعة كلها سيئة. وأيضا حينما ننظر إلى العلماء زي الغزالي وزي النووي اللي قسموا البدع إلى خمسة أقسام أو كذا، لما ننظر نجد أن البدعة في الدين ضلالة، إنما هم قالوا بدعة بقى حسنة وبدعة واجبة وبدعة كلام مكروه. قالوا إزاي؟ بنوها على البدع المستحدثة في المعاملات في دنيا الناس، يعني مثلا عمل دواوين للجنود وكذا، قال لك دي بدعة بس واجبة مثلا أو مستحبة. يبقى المخترعات هذه هنقول مثلا وثيقة الزواج دلوقتي بدعة ماشي، بس بدعة لضمان الحقوق، يبقى بدعة مستحبة ولا بدعة واجبة؟ فالأمور هذه المستحدثة التي يفعلها الناس لصلاح دنيا الناس لا إشكال في ذلك. إنما يقصد النووي أو يقصد الغزالي رحمه الله تعالى أن الإنسان يزيد في الطاعة، طاعة معينة مقيدة يزيد فيها في زمانها في مكانها في كذا، لا حاشاهما. يبقى قصده بالبدع لما تيجي تدقق البدع اللي هي ديت إنما من لم يفهم كلامهم كلامهما قال لك بقى خلاص، يبقى احنا برضو بدعنا اللي احنا بنعملها ديت ما كانش فيه طواف حول القبور وما كانش فيه تمسح ايام النبي، بس ده من بدعة الحسنة عشان احنا الان بنعرف الناس بفضل اولياء الله الصالحين. فالاصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها لما شرعه الله ورسوله، والاصل في العادات الاباحة. العادات الاباحة انت حر في العادات طالما مش هتخالف شرع، انت حر في العادات التي اعتادها الناس، واخد بالك النقطة في الفرش، انت بتنقصني وانا بنقصك وصف على عندنا، انت بتعاون معايا النهاردة بتعاون معاك بكرة يا سيدي، مش هنضيق عليك ولا في اشكال. خلاص صارت عادة الناس هكذا. انت دلوقتي من عادة مثلا ان لما تاخد انا عاوزك تولع على سجارة فتقوم تدهاني بالعقب بتاعها ما تدهانيش بجوزها او من ارجعها لك بالعقب بتاعها، خلص اي عادة حرام لانها خالفت الشرع. ففي عادات عشان احنا كده من اجل هذا نحن نصطدم بعادات الناس، ما لنا ولعادات الناس، احنا بس نروض الناس على السنة. ولهذا الاخوة لتدخل في مسألة العادات وتحاول ان تتشدد فيها غلط الا اذا ظهرت مخالفة للشرع، لكن سيب الناس خلاص هم حرين، عادات طالما مش مخالفة للشرع اللي هم عايزين يعملوه ايه يعملوه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف عادة القوم. النبي ايامه لابسين عمامة لبس عمامة، النبي يطيل الشعر بيطيل الشعر، فعادة الناس خلاص عادة الناس، الناس بيروحوا الشغل بقى المصطلح وبناطيل، ما تقفش انت تقول لا ده لبس والكفار وما ينفعش لبس القميص والبنطلون وانت رايح الشغل، لا سيب الناس، ما فيش حاجة اسمها زي معين، سيب الناس اللي عايز يلبس قميص وبناطيل عايز يلبس كده، بس المهم يكون بالضوابط الشرعية، ما يكونش مثلا بنطلون فيه تقليد او قميص فيه تشبه بغير المسلمين، لكن بنطلون وقميص عادي سيب يا عم الناس بس مصطلح وبناطيل ما فيش اشكال، فيش مشكلة طالما مش مخالف شرع ما فيش مشاكل. ابوك بيجوزك جايب 7-8 عربيات 10 عربيات والعربيات بتضمر، ما تقعدش انت لو سيبت العربيه تعمل بقى اخ يعني 100 100، لا ما حدش يضمر، ما تسيبهم يضمروا يا عم، انا انت فعلا هي موسيقه يا عم، سيبهم يضمروا، خلي ابوك يفرح وامك تفرح، مش كفايه رجعوا فرقه عشان خطرك كمان العربيات تضمر ممنوع، سيب يا عم يضمر. الصلاحيه تروح ابناء بيوم يجيبوا الواحد واخد 3 مرتبات على كل عربية مرتبة، وكم طاقم على كل عربية طاقم، ولا 30 عربية، سيب يا عم الناس عادات، فلا تصطدم بعادات الناس طالما مش مخالفة للشرع، ما تفتحش على نفسك بابا انت في غنى عنه. خلي معركتك مع الناس وخلي دعوتك مع الناس في قال الله قال الرسول فيما يتعلق بالحلال والحرام. ليه؟ لأن الناس في الحلال والحرام ممكن يقبلوا منك، لكن لما تيجي تصطدم بعادات بتبقى صعبة، طالما إن هذه العادات الحمد لله ليست مخالفة للشرع مفيش مشاكل. يعني مثلا عادة الناس الميت 45 بتاع نقول لهم لا دي عادات إيه بطيلة دي خلاف الشرع، الناس يسمعوا منك ويطيعوا، مثلا هيسمعوا لك ويطيعوا،
لكن مثلا عادة الناس دلوقتي طلع النعش مغطياه وحط عليه مثلا اي فرشة كده, تجيش تقول لا يعني خلاص اكشف الغطاء, لازم يكون غطاء مش عارف مكشوف وبتاع, خلاص عدي المسائل دي, عدي هذه المسألة, عدي هذه المسألة. الوقت مثلا عادة الناس دلوقتي في التعزيل بعد ما يدفنوا يوم يقف الناس صفين واهل الميت ماشي يسلموا عليه, خد بالك ماشي سيب الناس يا عم فيش مشاكل. ليه؟ لان احنا كلنا لو روحنا على الاثنين ثلاثة اللي ميت لهم هذا الرجل وده يسلموا دعمه هنريقهم وقدنا نصر, خلاص صفين الناس بقوا صفين هاتيوا نفسهم هيسلم مفيش اشكال, ليس تعبدا هذا, الناس لا يفعلون ذلك تعبدا, فما فيش اشكال, ليس هناك اشكال في هذا. الناس تجتمع عند بيت الميت عشان ياخدوا الجنازة يودوها المسجد ربع ساعة ولا تلت ساعة لما يغسلوا ياخدوه, ما فيش إشكال. الناس يجيبوا طباخ ويعملوا أكل سيب يا عم الناس, سيب الناس فيش مشاكل. يبقى عادات الناس سيب الناس في عادتها طالما أن هذا إيه لم يخالف شرعا. فالأصل في العادات الإباحة إلا إذا ورد دليل يحرم ذلك, فلا يحرم منها إلا ما حرم الله ورسوله. وكلمة حلال وحرام صعبة, عشان كده اوعى تحرم حاجة على الناس بغير دليل ولا بينة, وقد فصل الله سبحانه وتعالى لنا ما حرم عليه. كذلك الأصل في المآكل المشارب, اللي عايز يأكل حاجة يأكلها طالما مش حرام يا عم يأكل, يأكل يا عم بتاع ده اسمه فسيخ زعلان ليه, بس يعني مش بمزل شمن فيه, واخد بالك فسيخ حلال فسيخ حرام حم حلال. انا في درس نساء امبارح واحده بعثت لي سؤال, قلت له يا شيخ انا سمعت ناس بيقولوا ان اكل الملوخيه حرام, طب ايه اللي حرم الملوخيه؟ هو احنا عارفين اللي حرم الدخان لما كمان حرم الملوخيه, خصوصا مع الارانب بيبقى تمام ده. فاللي عاوز ياكل حاجه ياكلها ويشرب شيئا يشربه, المهم الا يكون طعاما محرما او شرابا محرما, واخد بالك؟ فهذه اصل, هذا اصل عظيم ايضا في المآكل والمشارب. ولهذا الناس لهم عادات, يعني مثلا انت دلوقتي واحنا مثلا انت مسافر السعوديه, تلاقي مصر مسافر السعوديه اهم حاجه يحرص عليها حاجتين اثنين, الفسيخ والمش. واكثر حاجه تضايق الجماعه العساكر على الحدود هناك الفسيخ والمش. ولهذا اقول لك يعني من اقوى المعدات على وجه الارض المصريين, المعدة اللي تستقبل الفسيخ والمش ديت معدة غير عادية. يقول لك والله انت تاكل يعني سمك طري طري, تاكل سمك طري ازاي الكلام ده؟ لا احد يصدق ان حد ممكن ياكل سمك طري لحمة ونتقاتل عليه. عادي يا عم كل فسيخ يا عم, وحل لكم صيد البحر وطعامه ومتاع لكم وللسيارة, خلاص خد يا عم كل اللي انت عاوزه, فسيخ سردين اي حاجه كلها, ما لم نخرج الى حد الحرام. نجي عند الميتة لا, لا يجوز, عند الخنزير لا يجوز, وما عدا ذلك. فهذا من سعة الشريعة, ولهذا من الله علينا بان جعل الامر واسعا, وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه, الحمد لله. الحرام يا اخوان هو القليل جدا, والا الحلال ما اوسعه, ما أوسع الحلال. نعم طيب, يبقى نقف عند القاعدة السابعة ونكتفي إن شاء الله بهذا. طيب نصلي نجيب عن الأسئلة بعد الصلاة حتى لا نشق على إخواننا.